بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. أحمدك ربي وأشكرك وأخلع وأترك من يكفرك. لا إله غيرك ولا رب سواك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا الله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي إليكم أيها الإخوة والأخوات يتجدد حول مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم، إنه الحديث عن مثل في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
هذا مثل قرآني عظيم، يقول الله سبحانه وتعالى موبخا لبني إسرائيل ومقرعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، والخطاب هنا وإن كان الحديث فيه عن بني إسرائيل إلا أن الخطاب فيه خطاب عام. قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد الآيات ومن بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسولكم من البراهين والحجج والإعجاز والعلامات التي نصر الله عز وجل بها الدين. قال الله عز وجل: فهي كالحجارة، نعوذ بالله، أي التي لا تلين أبدا. ولذلك نهى الله عز وجل المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا المثل ذكر العلماء كما بين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوا. تعرفون الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني قال في الآية القرآنية العظيمة قبلها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فحينما بين الله عز وجل الآيات وبين الحق وأحيى الله عز وجل بدن ذلك المقتول وقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه. فقست قلوبهم وكذبوا بالله سبحانه وتعالى. فإذا هنا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قست قلوب من كانوا قد أقروا بالحقيقة ثم بعد ذلك جحدوها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيد عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، بل إنها أشد من قسوة الحجارة، فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارية، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، لأن الله عز وجل أيها الأحبة يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا قست قلوب أولئك القوم فأصبحت كالحجارة، لكن الحجارة ظلمت عند قلوب أولئك القوم. لماذا؟ لأن من الحجارة يتفجر منها الأنهار مثل العيون الجارية من الجبال الصخرية، ومنها ما يشتقق فيخرج منه الماء مثل العيون الحادثة عند الزلازل، ومنها ما يهبط من خشية الله مثل هبوط الحجارة من الجبال العالية للأودية. إذن أيها الأحبة، في ذلك بيان ودلالة على أن هذه القلوب أشد قسوة من قسوة تلك الحجارة. ولذلك يقول الشاعر في مثل هؤلاء: هذا قلب قد من حجر فلو تلين صخور الصين ما لانا. يعني قلب بعض الناس كأنه قد من الحجر، كأنه أخذ من الحجر، بل لو لانت صخور الصين لما لان قلبه، والعياذ بالله، في قلبه قسوة. وسبحان الله أيها الأحبة، تشبيه القلب بالحجارة مع أن في الموجودات ما هو أشد صلابة منها مثل الحديد والرصاص، أشد صلابة منها، لكن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الحجارة، ومع ذلك نجد أنها تذوب، والحجر ربما يتشقق، ربما يتفجر، ربما يهبط من خشية الله، وقلب ذلك الرجل والعياذ بالله قاس. لذلك صدق حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. والله إنها مصيبة أن يصاب الرجل ويصاب المرء والعياذ بالله بقسوة القلب، فيشعر والعياذ بالله بغرض في قلبه، يذهب عنه اللين وتذهب عنه الرحمة ويذهب عنه الخشوع والعياذ بالله، ولا يكون قلبه قابلا لدين الله ولا لذكر الله سبحانه وتعالى. فقست قلوب بعض الناس، قست يعني يبست، جفت، خرجت الرحمة واللين عنها، فأصبحت والعياذ بالله قلوب قاسية. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا أو أشد قسوة، هل المراد بها أن يكون ذلك شك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هي كالحجارة أو أشد قسوة من باب الشك هنا؟ كلا، ومعاذ الله أن تكون كذلك، فكتاب الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه من هذا القبيل إطلاقا أي شيء. وإنما المراد بذلك أيها الأحبة هنا أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، هكذا بل أشد قسوة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، بل هنا للإضراب كما يقول علماء اللغة. قال الله عز وجل كذلك: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما بل كفورا، حتى الكفور لا تطع منهم الكفور. وكذلك مثل ما قال الشاعر: بدت مثل الشمس في رونق الضحى وصورتها أو آبت في العين أملح. هنا أي بل أنت أملح. وكذلك منه قول أبي الأسود الدؤلي حينما كان يقول: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة أو عليا، فإن يك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. هنا أبو الأسود الدؤلي لم يشك بأن حبهم رشد ظاهر، وإنما قصد الإبهام على المخاطب. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذا لا يوجد فيه أي شك، إما أن يكون هذا بل للإضراب، يعني بل كذا، أو أن يكون كذلك الأمر من باب الإبهام على المخاطب. وقد قال بعض الشعراء: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. فهنا أيها الأحبة نجد أن أو هنا بل كانت له قدرا، يعني هي كانت له قدرا لأنه يستحقها. فهنا قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هنا أو من باب أن تكون بل للإضراب، يعني أنها بل أشد قسوة، أو أنها من باب الإبهام على المخاطب، لأن في ذلك وضوح على أن هذه القلوب والعياذ بالله فيها من القسوة ما فيها. قال الله عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا أيها الأحبة كذلك، هذا المثل فيه كلام مهم للغاية، ذكره الدكتور عبد الحليم حفني. ذكر أن من مظاهر البيئة وطبيعتها في شبه الجزيرة العربية عدم وجود الأنهار، وحيث أنها من أرض صحراوية جبلية، فالماء فيها لا يكون إلا من الآبار التي تشق في الصخور، وأحيانا تخرج عيون الماء من هذه الصخور أيضا، فالماء في كل حال يخرج من الحجارة. لذلك ضرب الله عز وجل هذا المظهر من مظاهر البيئة مثلا لقلوب طائفة من الناس هم اليهود، بأن قلوبهم قاسية لا تحمل رحمة ولا تعرف اللين، والرأفة، ولكن المثل مضروب كذلك للعرب، ولذلك اختير المثل من بيئتهم. ثم أشار إلى ظاهرة أخرى فقال: وظاهرة أخرى من ظواهر البيئة يشير إليها المثل، وهو ما يعرفه علماء الجغرافيا بظاهرة التحات والتعرية. ما معنى التحات والتعرية؟ تتآكل بعض الصخور من توالي نزول الأمطار ومرور الرياح عليها، فيتفتت سطحها ولا يزال يتآكل بمضي الزمن، فقد يتآكل مثلا جانب أو قمة من جبل، ولكن تبقى بعض الصخور لصلابتها غير قابلة للتآكل، أو أن يكون تآكلها بطيئا، يتفتت ما حولها وتبقى هي حتى تفقد اتصالها بما حولها، ثم بعد ذلك تهبط وتسقط. فسقوط بعض الصخور أو القمم في الجبال منظر معروف لدى سكان البيئات الجبلية، لذلك الله عز وجل جعل هذا المثل في القرآن الكريم في سياق حديثه عن قسوة القلوب ومقارنتها بالحجارة، حيث أن الحجارة أحيانا تتداعى وتسقط، ولكن قلوب هؤلاء صامدة في قسوتها، لا تتداعى ولا تلين ولا تتحرك عن حالتها، فيقول القرآن الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. كذلك أيها الأحبة، هنا فيه دلالة على أن هذه القلوب حينما قست أصبحت قلوب والعياذ بالله لا يمكن مطلقا أن تهتدي، لذلك هنا انظر الخطورة، إنه القلب حينما يقسو يبتعد عن الطاعة، فلذلك القلب إن كان غافلا عن الله فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه، لذلك إيش رب العالمين قال: وما الله بغافل عما تعملون. هنا الله عز وجل لا يغفل عما نعمل، يعني إذا غفلت قلوبنا، إذا غفلنا عن طاعة الله، فوالله إن الله عز وجل يستحيل أن يكون غافلا عنا سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، في دلالة هذا المثال على قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال عن بعض الحجارة أنها تهبط من خشية الله. هنالك أناس زعموا أن إسناد الخشوع للحجارة من قبيل المجاز كما قال بعضهم، لكن الإمام القرطبي رحمه الله والشيخ الرازي قالوا لا حاجة إلى هذا. لماذا يا أخواني؟ يعني ليس الأمر مجرد مجاز، لا، هو حقيقة فعلا أن الحجارة فعلا كذلك تهبط من خشية الله، تخشى الله يا عبد الله، هذه حجارة تخشى الله، تراها أنت جماد لكنها والله ربما تخشى الله أكثر منك، أو تخشى الله عز وجل أكثر من كثير من الكفار والمشركين. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم معصيته وقسوة القلوب، وأن يرزقنا وإياكم رقة القلب ويقظة القلب وعدم الغفلة. إذا هذه الحجارة تخشع، فالله سبحانه وتعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما أسند الله عز وجل إليها الإشفاق. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وكما أسند القول والإتيان والطاعة إلى السماوات حينما قالت السماوات: قالتا أتينا طائعين، وأسند السجود للنجم والشجر فقال الله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان، وأسند سبحانه وتعالى التسبيح لكل شيء حتى للجمادات فقال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أحبة الأكارم، إن مرض قسوة القلوب هو مرض خطير، لذلك لا يمكن مطلقا أن نكون ممن يتشبه بالكفار، يجب علينا أن نحذر، يجب علينا أن نحذر حذر شديد. لذلك القلب أيها الأحبة الأكارم هو ملك الأعضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنحذر أيها الأحبة من أمور تقسي قلوبنا، من أعظم ما يقسي القلوب الإعراض عن ذكر الله، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري: مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فعلا، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة عظيمة، يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ إذا السمك فارق الماء ماذا سيكون حاله؟ يموت، وهكذا القلب يموت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، فأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. كذلك من الأمور التي تقسي القلوب التفريط في الفرائض. يأتي بعض الناس يفرط في الصلوات، يفرط في الزكوات، يفرط في الصيام، هذا أمر خطير. لذلك الله عز وجل يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فاحذر يا عبد الله من أن تفرط في الفرائض. كذلك من الجوانب التي تقسي القلب أكل الحرام. لذلك كم من الناس الآن يقولون: والله إننا ندعو الله ولا يستجيب لنا. نقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، مأكلكم حرام، ومشربكم حرام، وملبسكم حرام، وتغذون بالحرام، ثم تقولون يا رب استجب لنا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فعلا ممكن يقولها من قلبه، لكنه ما في قلب أمر بطاعة الله، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كذلك من الجوانب التي تقسي القلب فعل المعاصي. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد في السنة أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، فيكون قلبه والعياذ بالله مربادة كالكوز مجخية. الكوز مجخيا هو مثل الإناء أو الكأس، لما تقلب على وجهه أبدا لا يكون له أي فائدة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كذلك من أسباب قسوة القلب المجاهرة بالمعاصي والذنوب. بعض الناس يستره الله، يستره الله عز وجل، قام فعل الذنب، فعل المعصية، فيأتي فيجاهر بالمعصية والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كما أخرج البخاري ومسلم. فالعبد إذا جاهر بالمعصية بارز الله واستخف بعقوبته، فماذا يفعل الله عز وجل به؟ يعاقبه بفساد قلبه وموته والعياذ بالله. كذلك من أعظم أسباب قسوة القلوب اتباع الهوى وعدم قبول الحق والعمل به. لذلك الله عز وجل يقول: نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تأمل يا أخي الكريم في هذه الآيات الأربع التي ذكرتها لك قبل قليل، تجد فعلا أن فيها دلالة على أن هذا القلب حينما يقسو لم يكن ذلك إلا لأن الإنسان ابتعد عن طاعة الله وأعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. كذلك من أعظم أسباب قسوة القلب النظر في كتب أهل البدع وأهل الانحراف، فالإنسان حينما يشتغل بها يصرف نفسه عن الكتب النافعة ويحرم من الانتفاع بها. من الناس الآن من هو مقبل على كتب الفلسفة وكتب الغرب والشرق وهو لا يقرأ كتاب الله عز وجل. لذلك يحذر الإنسان من ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الكتاب وإلا الفقه في الدين. الإنسان يعلم أن الشيء الذي ينجي عند الله سبحانه وتعالى هو العلم بالقرآن والعلم بالسنة. كذلك يا أحبة الأكارم، من أعظم أسباب قسوة القلب الكبر وسوء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، مغرور مستكبر، وجبار على خلق الله عز وجل، عافانا الله وإياكم. أحبتي الأكارم، علينا أن نرقق قلوبنا. من أعظم الأمور التي ترقق قلوبنا أحبتي في الله المداومة على ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما جاء رجل شكى إلى الحسن البصري قسوة قلبه فقال: أدنه من الذكر. ثانيا أن تسأل الله عز وجل الهداية وتدعوه، تقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم ارزقني قلبا لينا. كذلك حافظ على الفرائض، لذلك الفرائض تدعوك إلى الطاعة. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم كذلك تحرى الحلال في الكسب وأداء الأمانة وأكثر من النوافل والطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في البخاري مسلم. كذلك أكثر من الجود والإحسان إلى الخلق، وتذكر الموت، وزر القبور. لذلك سعيد بن جبير إيش يقول؟ لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. بعض الناس لا يحب أن يذكر سيرة الموت إلا إذا مات أحد أقاربه، لكن لا يحب أن يزور المقابر، ولا يحب أن يقرأ في آيات الموت، ولا يحب أبدا، يبتعد عن هذا. يا أخواني والله هذه من أعظم الأشياء التي تجعل قلوبنا قاسية، خصوصا في هذا الزمن الذي كما يقول محمد بن إقبال رحمه الله، يقول: فعلا نحن تعلمنا كل شيء في زمن الحضارة، لكن لم نتعلم سقوط الدمعة من عيوننا. خلاص أصبحت قلوبنا قاسية، والله أصبح الواحد فينا يا إخواني لا يستطيع أن يبكي من خشية الله. قلوب صدية، قلوب هرئة، قلوب والعياذ بالله أصبحت متخمة بالتعلق بهذه الدنيا، فكيف يخشع القلب وكيف تنزل العين الدمعة إذا لم يخشع القلب؟ أنا حينما أقرأ أنه محمد إقبال نفسه يقول أنا عشت في بريطانيا 20 سنة، 20 سنة عشت في مدينة عالم الضباب، ناطحات السحاب والحضارة كما يقال في ذلك الوقت، التي كانت بريطانيا في ذلك الوقت التي كما يقولون لا تغيب عنها الشمس بكثرة مستعمراتها. يقول 20 سنة عشت فيها لم أترك قيام الليل ولو ليوم واحد خلال 20 سنة، ما انخضع بالبهرج، ما انخضع بالزينة، وما انخضع بزخرفة القول، وما انخضع بالبنات وبالنساء وبالجمال، كل ذلك لم ينخدع به، تعرف على الله عز وجل. لذلك أحبتي الأكارم، من أعظم أسباب راحة القلب ولين القلب أن يكون إنسان مرتبط بالله عز وجل. والقلب ما لم يكن بالله مرتبطا فإنما هو بالأهواء جواب، يجوب قلبه والعياذ بالله بالأهواء. كذلك من أعظم أسباب لين القلب مجالس العلم ومجالس الذكر. بعض الناس ممن أعرض عن مجالس العلم فأعرض الله عنه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هكذا بعض الناس لا يحب أن يستمع مجالس الذكر، إذا قام عالم أو قام واحد أو قام داعي إلى الله مباشرة يقوم. ولماذا؟ ماذا ستفعل؟ مجالس الذكر محياة العلم وتحدث في القلب الخشوع كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. كذلك علينا أيها الأحبة أن نكثر من التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب، فصدأوا القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك أيها الأحبة، الزهد في الدنيا والتأمل في قصر حياة الدنيا وتغير أحوال الدنيا والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، هكذا أيها الأحبة الإنسان ينال هذا العلاج الحقيقي لقسوة قلبه وما فيه من غلظة وما فيه من فظاظة، ويكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن الذنوب، لأنه والله والأحبة من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يموت قلبه كثرة الذنوب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. خير لنفسنا أن نعصي أنفسنا ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كلما أصبح القلب قاسيا ابتعد عن دين الله وابتعد عن طاعة الله. والقلب حينما يشغف بذكر الله ويشغل بالله والدار الآخرة لجالت في معاني نظراته وآياته المشهودة كل الخيرات. فالقلب إذا غذي بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. وإذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد، كما قال ذلك طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يجعل قلوبنا وقلوبكم لينة، وأن يكفينا وإياكم قسوتها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.